لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. الحديث الثاني في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. جمعه من كلام الله وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نقرأ في النسخة الثانية. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن هذه سنة من سنن الله. ما يرسل الله نبيا إلا ويكون في كل زمان له نوعان من الذين ينتمون إليه: النوع الأول الحواريون، النوع الثاني الأصحاب. وقد بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، فهل توقفت هذه السنة؟ هل كان هذا الأمر مختصا بالأزمنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما توقفت السنة في حياة بعثته الشريفة، أم أن هذه السنة مستمرة في من يرث الأنبياء؟ وعلماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم وراث الأنبياء، وهناك من العلماء وأهل المعرفة من هو على قدم سيدنا إبراهيم، وهناك من هو على قدم سيدنا عيسى، وهناك من هو على قدم سيدنا موسى، وهناك من هو على قدم سيدنا نوح، وهكذا. فهذه الوراثة مستمرة، والله سبحانه وتعالى يجتبي بين عباده في كل زمان من يشاء. قال أهل الله: الورثة في كل زمان عددهم بعدد أهل بدر، مهما كثر أهل الزمان في الأرض، عدد الورثة للأنبياء بعدد أهل بدر في كل زمان. لو كان عدد المسلمين 120,000 كما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر قليلا، أو في زمن 1.5 مليار، العدد ثابت. كلما مات أحدهم أبدل الله سبحانه وتعالى مكانه غيره. لكن الذي يحصل أن الناس يتوهمون الاستمرارية والدوام في المكان والمحل. ظهر في فاس رجل ولي وارث صالح صادق، فلما توفي وانتقل قد يتوهم الذين كانوا من حوله أن الوراثة ستبقى في فاس، وقد تكون الوراثة له أصبحت في بغداد. ها هنا يظهر جيل يتحدث عن الماضي ولا يعي الحاضر، يتحدث عن الموروث وهو لا يرى وارثا. وقد رأينا هذا بأم أعيننا حينما تحولت الشيخوخة أو الأستاذية إلى وراثة مثل الملوك. ما عاد من رائحة الوراثة ولا شمة ورد، ويتحدثون في الموروث ولا يوجد له وارث، لأن وارثه هو في محل آخر. ويظهر هذا الجيل الذي سماه رسول الله الخلوف، كما أن هذا يحصل مع الأنبياء يحصل أيضا مع وراث الأنبياء. هؤلاء الخلوف علاماتهم أنهم يقولون لكن لا يفعلون، هم يحفظون كلام الموروث ويرددونه ويأكلون من القديد، لأنهم لا يملكون الطازج، ما عندهم من الغيث الحاضر شيء، فهم يأخذون من ماء أسن أو خز أو من قديد. هؤلاء يقولون، ينقلون الأقوال، لكن لا يوجد من وراء هذه الأقوال أي شيء ينسجم معها. الأمر الثاني يفعلون ما لا يؤمرون، أي يبتدعون، لأن الذي أمروا به إنما هو موافقة الكتاب والسنة. ولو أننا نسلم أن الإنسان حينما يذهب الموروث عليه أن يبقى معه كما ينشر ذلك بعض أهل الجهل، وإن تصوروا بالصور التي ظاهرها إسلامي، لو كان الأمر هكذا لاكتفينا بالموروث الأول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولما احتاج الإنسان إلى أن يبحث عن السند المتوارث في الأقوال والأفعال والأحوال. وسيدي شعيب أبو مديان قال في حكمه: الحق تعالى يظهر على ألسنة علماء كل زمان ما يليق بأهله. وهكذا يظهر التناقض، لأن هؤلاء يتذكرون كلمات الموروث وليس عندهم من وراثته شيء، يتذكرون كلمات الموروث وليس عندهم من وراثته شيء، ولهذا يصبح كلام الموروث الذي تكلم في زمن مضى وكان كلامه يتناسب مع زمنه تماما لأنه ملهم ومؤيد، يصبح كلامه لا يتناسب مع الزمن الجديد. ولو أنهم سمعوا كلام الوارث الذي يعلمه الله، ولا ينبغي أن تحصل الدعاوي في هذا، فالله يختص برحمته من يشاء. هذه قضية لا تخضع للدعاوي، الحق سبحانه وتعالى هو الذي يضع الوراثة حيث شاء. هذا المقام مات صاحبه، لابد أن الحق أظهر بدله ومحله وارثا للمقام. إذن بقي في الحديث أن نفهم النوعين: النوع الذي هو الحواريون، والنوع الذي هو الأصحاب. أما الحواريون فهم الذين تحولوا إلى مظهر من مظاهر الوارث، فهو حاضر، الوارث حاضر، ويوجد في زمن هذا الوارث مظاهر، أي تتوزع في زمنه أحواله وأفعاله وأقواله في فئة هم حواريو، أي هم مظاهره في الأقوال والأفعال والأحوال. هؤلاء لو أنك جمعتهم ستجد أنهم بمجموعهم مظهر الوارث. فإذا انتقلت إلى المرحلة الأدنى التي هي مرحلة أصحابه، ستجد أن الأمر يتمدد، فكل من أحب واتبع ووافق من وجه ما حيث ألهمه الحق سبحانه، أيد ونصر ووافق واتبع من حيثية من الحيثيات، فهذا من جملة الأصحاب. هذان النوعان بوجودهما تكتمل الصورة، إن كان نبياً أو كان وارثاً لنبي، إذا وجدت تكون الصورة كاملة. لكن المصيبة مع الخلوف، الخلوف ينبغي أن يوجه، ينبغي أن يوجه بالأقوال وبالأفعال وبالأحوال. هناك كتاب كتبه سيد الهاشمي، هداية المستفيد إلى ما استشكله المريد، حيث وجد في مدينة القنيطرة في زمن سيد الهاشمي مجموعة من تلاميذ الطريقة النقشبندية، ومات شيخهم ولا وارث له، وكان سيد الهاشمي في دمشق وكان عارفا بالله، فأشكل عليهم الهاشمي من الشاذلية وهم على الطريقة النقشبندية، فكتب الشيخ هذا الكتاب ليبين لهم أن الطريقة ما هي إلا وسيلة من الوسائل، ليست الطريقة غاية. وقد ضربنا أمثلة كثيرة لمعنى الطريقة، وقلنا ما هي إلا مثل شركة من شركات السفر البري أو الجوي أو البحري، شركة فتستطيع أن تسافر بالشركة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لكن المهم أن يكون طاقم السفر الذي سيقوم على خدمة المسافر كاملا، طيار موجود، واحد بعمره ما مسك مقود طائرة يقول لهم يلا أنا بسافر فيكم، لأنه صفقوا له وقالوا له أنت طيار، ولا حطوا له لفة كبيرة. يوجد خدمة، يوجد ترتيب، فإذا وجد طاقم السفر يسافروا. طيب، وإذا كان الشركة الأولى أصبح في طاقمها نقص، يجتمع المسافرون ويقولون لا نسافر إلا في هذه الشركة، أم يقولون نسافر في الشركة الثانية؟ هل المقصود الشركة أم أنه يريد أن يسافر ويصل إلى غايته؟ وهكذا في مرحلة من المراحل تقيد الناس بالوسائل وتوهموا أن الوسائل غايات، وهذه إشكالية كبرى. عجبني شرح بعضهم على الحكم العطائية عندما شرح لا يستحقر الوردة إلا جهول، فبين معنى الورد بالمعنى العام حتى لا يتوهم متوهم أن الورد هو هذه الشكلية من الأذكار التي يقوم بها في طريقته كما تعلم. فبعض الناس وردهم علمي، وبعض الناس وردهم عملي، وبعض الناس وردهم قرآني، وبعض الناس وردهم جهادي، وبعض الناس وردهم في الخدمة، إلى آخر ما هنالك. وما في شك أن الإنشاد خدمة عظيمة، خدمة للقلوب والأرواح، ما في شك هو ورد. إذن عندما نوسع مفهوم الورد ونعظم كل ما كان وسيلة معتبرة، لكن لا نجعل الوسيلة غاية. فإن وجد هؤلاء غشاشون، هؤلاء غشاشون، من هنا كان صلى الله عليه وسلم يحضنا على التغيير بالقول وبالحال وبالفعل. فإذا استطعنا أن نغير بالقول، بالنصيحة، بالموعظة، بالتوجيه، فهذا حسن. وإذا استطعنا أن نغير بالحال لننقل أحوالهم من التوجه إلى الأشياء والتوجه إلى الأشخاص. ما عندنا شيء اسمه رابطة مع الشيخ، هذا افتراء. اربط قلبك بالله. هل يوجد توجه في الإخلاص إلا إلى الله؟ إلهي أنت مقصودي، رضاك مطلوبي. الشيخ واحد من الإخوان بتعاونوا كلهم في التوجه إلى الله. إذن التغيير بالأقوال بالنصيحة، النصيحة المستوعبة الدالة بصدق، التغيير بالأحوال بتوجيه المقاصد حتى تتوجه إلى الله وحده، حتى يكون المقصود في الطريق معرفة الله. أكثر الطرق اليوم ما عندها شيء اسمه معرفة الله، بل ولا يتحدثون في المعرفة. هذه بلاء على الأمة. لو كان هناك حسبة لكان بيد السلطان تم تغيير ذلك. مثل ما بنعمل امتحان للخطباء والأئمة، نعمل امتحان لمن يدعي أنه صوفي لإغلاق أبواب الخرافات والجهل التي أثارت التطرف الذي يشهده العالم اليوم، وجعلت هذا حجة. يقولون هذا التصوف. لا شك أن هذا لا علاقة للتصوف به، لكنهم ألبسوا حلة التصوف وهاجموا التصوف من خلاله، وهذا لا علاقة له بالتصوف ولا علاقة للتصوف به. فولد هذا الشيء بعض الجهلة الذين يعترضون على أركان الدين وحقائق الدين، ودخل المشبهة ودخل المجسمة ودخل الظاهريون الذين لا فهم لهم لا في بواطن الأشياء ولا حقائقها، وصار مجتمعاتنا الإسلامية على المثل العام اللي بيقول حارث كل من إيده له. من هنا كان واجب التغيير. رحم الله سيدي أحمد الرفاعي الذي كان يقول: تظن أن هذه الطريقة تورث من أبيك، تسلسل لك من جدك، تنقش على تاجك. الطريقة ما هكذا، طريق واضح، استمساك بالشريعة، صدق وتوجه، يطلب معرفة الله، يمحو من قلبه ما سوى الله. عند ذلك يكون قد حاز الإسلام والإيمان والإحسان. فالتغيير بالأقوال بالنصيحة، والتغيير بالأحوال حينما يوجهون إلى الله، يوعظون: كفاكم عبادة، نحن لا نعبد قبور ولا نعبد أشخاص، نعبد الله وحده، لا نعبد غيره. فتأتي النصيحة بالأقوال، ويأتي الإنهاض بالأحوال من أجل أن يكون المقصود هو الله وحده. وأما التغيير بالأفعال فلمن ملك، قد يكون السلطان أو يكون صاحب الجاه أو يكون صاحب المال، الذي يستطيع أن يلغي هذه الظاهرة التي فيها الخرافة والكذب على الله، وفيها الممارسات التي لا أصل لها في الإسلام، وأكثرها يدور في مجال الخزعبلات، وأكثرها يدور في مجال إبعاد الإنسان عن المقصود الحق، يريدون وجهه. إذا أردنا أن نعرف التصوف فلنقرأ سيرة إبراهيم ابن أدهم، سهل ابن عبد الله التستري، بشر الحافي، هؤلاء الذين كانوا نموذجا. لن نتحدث عن الجيل الأول، فالجيل الأول مشهود له، الصحابة الذين تربوا على يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون الذين تبعوهم، وتابعو التابعين. لكن نحن نتحدث عن نموذج الرجال الذين ظهروا في وقت التخصص، حينما تخصص من تخصص في الأقوال، وتخصص من تخصص في الأحوال، فرأينا النماذج المعبرة عن هذا الركن الثالث من أركان الدين من أمثال الذين ذكرناهم. إذن هذا ينبغي تغييره، لو أمكن فإن هذا مطلب إسلامي، لأنه يمثل مسح الغبار عن صرح الدين الزمردي المشرق المتلألئ. رحم الله صاحب متن المباحث الأصلية إذ يقول: حق لمن كان عليهم منكرا، إذ كل ما يبصر فيهم منكرا. وجعلوها للغني مغرما، وللفقير نهبة ومغنما، وافتضحوا واصطلحوا عليها، فصار ما كان لها عليها، وجعلوها حائطا قصيرة كانت تضاهي الكوكب المنيرة. كانت على مجرد الصيام، والآن في مجرد الطعام، إلى آخر ما هنالك من التوصيف لأهل عصره. وليته جاء ليصف لنا من جديد ما عليه منتسبو التصوف، المنتسبون زورا إلى التصوف، لينشئ تكملة المباحث الأصلية. على كل، طالما أننا في هذا اليوم قد شغلنا لأمر يريده الله، لا مانع، وقد حرم من حرم من السؤال فيما بين المغرب والعشاء، وقد وعدنا الإخوان أن نجيب في كل أسبوع واجتهدنا، لكن مراد الله فوق كل مراد، فمن أراد أن يسأل لا مانع، وسهركم وصبركم جهاد في سبيل الله. وبعد أن تنتهي الأسئلة العامة ونحن نرى ضيوفا جاءوا من خارج مدينة حلب، وبعد أن ننهي المجلس نفرد أجوبة خاصة بعد الإجابات العامة لمن أراد من الضيوف أن يقوم بالمذاكرة. بسم الله. هذا مو معناه أن الضيوف ما بصير يسألوا، بصير يسألوا الأسئلة الخاصة في الأسئلة العامة. نعم سيدي. نعم سيدي فارس. ومن الذي سيكون بسببه انتشار الدين حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار إلا الغرباء؟ هناك انتشاران. الانتشار الأول الذي حصل في زمن لم تكن فيه الوسائل، وكان الأصحاب والذين نشروا الإسلام في ذلك الوقت يسير أحدهم ماشيا لينشر الإسلام، ويسير على حصان أو بعير لينشر الإسلام، فبلغوا الصين. اليوم عندنا الطائرات لكن ما عندنا الغرباء. لو وجد عندنا الغرباء ما بتطول 10 سنين، فيبلغ الليل الـ 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 الأمر ما بلغ الليل والنهار. المشكلة في الغرباء ليست المشكلة الآن، هناك لم تكن لديهم الوسائل فوصلوا الصين. نحن الآن بليلة واحدة بنصل للصين، كانوا حتى يبلغوا الصين يحتاجون إلى أشهر. نحن نستطيع الوصول إلى الصين في ليلة واحدة، لكن كانوا غرباء ونحن لسنا غرباء. نحن أهل للمال، أهل للجاه، أهل للشهرة، أهل للكلام المنمق، أهل أهل أهل. وين الغربة؟ ما في. لو وجد الغرباء مع الوسائل الحديثة وين؟ 10 سنين كتير ما في غرباء. يعني أحسن أحوالنا إذا كان فرغنا شيء من أوقاتنا مع منية، إذا فرغنا شيء من أوقاتنا وقلنا يلا هذا الوقت لله، إيه ومعه منية. يا سيدي أنا تركت شغلي وجيت بشان خاطرك، يا سيدي لا تجي بشان خاطري، تعال من أجل الله. وإذا ما شفتني الحق موجود. ألم يقل أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي. على هذا ينبغي أن يتأسس جيل الغرباء. الوسائل كثيرة، اليوم نقعد وراء المكتب نعمل محاضرة في أمريكا حتى بدون ما نسافر. الوسائل موجودة لكن نحتاج إلى الغرباء. نعم. كيف يجاهد بقلبه؟ لا شك أن التغيير بالأحوال يطلب جهد. إذا كنت تتوهم أن التغيير بالأحوال لا يطلب جهد، إذا كنت تتوهم أن التغيير بالأفعال يقتضي جهدا وأن التغيير بالأحوال لا يقتضي جهدا، فأنت لا تعرف التغيير بالأحوال. عندما كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينزل على قلبه ولا على جسده؟ كان عم يتعب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند نزول الوحي ولا ما بيتعب؟ التغيير بالأحوال مضني أكثر، متعب أكثر. الله يرحم الشيخ ابن علي واللي قال: فلا شيخ إلا من يجود بسره. هناك من يجود بعضلاته بجهده البدني، هناك من يجود بسره، يعني يغير بالحال، فهو جهاد بسبب الجهد. نعم. ما منحب في هذا المجلس أن نجيب على الأسئلة الفقهية، يوجد درس للفقه تسألوا في درس الفقه الأسئلة الفقهية. نعم.
تغيير الأفعال ممكن أن يكون فعل في تقدم.
أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي وقلنا إن من التغيير بالأفعال أن يكون فعلك نموذجا فيقتدى به. نعم. لا لا، يعني ألا تتظالم الحيوانات؟ ما في عنزة تنطح عنزة؟ أي جائرة ويقتص منها يوم القيامة ومنها جائر. الله. فاتحة.